السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام. هذه هي الحلقة الثالثة من برنامجكم الإسلام والحياة، ذلكم البرنامج الذي يطوف حول القضايا الإسلامية الواقعية وكيف ينظر الإسلام إليها من منظور شرعي. ضيف هذا البرنامج وفارسه هو فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. فضيلة الشيخ أهلا بكم.
أهلا وسهلا محمد،
حياكم الله.
الله يحفظك يا رب.
أستأذنكم شيخ الكريم في أن أطلع المشاهدين الكرام على آخر الأخبار التي وردت في هذا التوقيت تحديدا، ثم نعود لبدء الحوار بمشيئة الله. مشاهدينا الكرام، بدايتنا الإخبارية بدون مقدمات، الخبر الأبرز وهو ما يتعلق بإضراب المعلمين وتصريح على لسان وزير التعليم المصري: إضراب المعلمين لم ينجح سوى في 6% فقط من المدارس. في ثنايا الخبر وفي التفاصيل سنجد أن هذه 6% فقط تبلغ حوالي 1197 مدرسة على مستوى الجمهورية، طبعا من إجمالي أكثر من 45,000 مدرسة. لكن المشهد العام الآن ملتهب جدا. محافظ الغربية قام بإجراء تعسفي بفصل أو بإيقاف كل المدرسين الذين أضربوا عن العمل، قام بإيقافهم عن العمل، وأيضا هناك تصعيد على أكثر من مستوى في عدة محافظات. المسألة الآن ملتهبة والمدارس فيها الكثير من الشد والجذب. الآن لا ندري كيف ستنتهي هذه الأزمة، كل طرف متمسك برأيه. الوزير يرى أنه ليس من حق المدرسين التظاهر الآن أو التوقف عن العمل، وفي المقابل المدرسون يطالبون بزيادة المرتبات ومكافآت امتحانات النقل التي يرى بعض المصادر في وزارة المالية أنها تبلغ 6 مليار جنيه، مما يسبب عجز شديد على وزارة المالية. هذا هو الخبر الأول في مشهده العام. الخبر الثاني معنا: السجن 3 سنوات لجرانا زهير جرانا وزير السياحة الأسبق، وعزله من وظيفته بقضية تراخيص الشركات السياحية. هذا الخبر كان أمس الأحد. قامت محكمة جنايات القاهرة بإصدار حكم بمعاقبة زهير جرانا وزير السياحة السابق بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، وقامت بعزله من وظيفته. خبرنا الثالث وهو متعلق بالشأن الإقليمي. على لسان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي يقول: إيران مستعدة لتحسين علاقتها بمصر. طبعا في مؤتمر بيعقد الآن في طهران بعنوان المؤتمر الدولي الأول للصحوة الإسلامية، ويشارك فيه نخبة من المفكرين والمثقفين الإسلاميين على مستوى العالم الإسلامي، وهناك أيضا مشاركات مصرية لعل أبرزها الدكتور جمال قطب الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف. بيقول وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إن بلاده على استعداد تام لتحسين العلاقات بين مصر وإيران لكي تعود إلى سابق عهدها من قبل. هذا الخبر طبعا له دلالات كثيرة، لأن معلوم طبعا الشد والجذب بين السنة والشيعة، وكيف هو المخطط الشيعي الذي يريد أن يغزو المنطقة السنية في قلبها ألا وهي مصر. الخبر الرابع معنا متعلق بالشأن المصري: لقاء عاصف بين الأحزاب والمجلس العسكري، الإخوان يلتزمون بمطالب التحالف الديمقراطي، الوفد يتمسك بتعديل قانون الانتخابات، حزب العدل يدعو لإلغاء الطوارئ، والمواطن المصري يطالب بتأجيل الانتخابات. امبارح او بالامس كان في لقاء اجتمع كثير او معظم القوى السياسية والاحزاب السياسية في مصر مع المجلس العسكري بخصوص مناقشة القوانين التي يفترض ان تعلن فيما يتعلق بمجلسي الشعب والشورى والانتخابات القادمة، واجمعوا بنسبة 90% في هذا الاجتماع على ان القانون الانسب لمجلسي الشعب والشورى هو قانون القائمة النسبية وليس النظام الفردي الذي يتيح لفلول الحزب الوطني وبعض الجماعات القبلية أن تفرض سيطرتها وأن يكون هناك تزوير وما شابه ذلك. فمطلب أن يكون الانتخابات بالقائمة النسبية هو ده كان الأبرز والمجمع عليه بين القائمين، مع طبعا معارضة بعض الفقهاء الدستوريين اللي كانوا موجودين بأن هذا النظام غير دستوري ويجب أن يكون هناك بعض التعديلات لظهوره في شكل لا يتعارض مع الدستور. أبرز برضو الهوامش اللي كانت في هذا الاجتماع اعتراض اللواء عادل العفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي على منع استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، وتساءل كيف نمنع الشعارات الدينية ونحن في دولة إسلامية، مشيرا أن هذا لا يليق بعد الثورة. برضو تهميشا كده او يعني تعقيبا بسيطا على هذا الخبر، انه وردنا منذ قليل انه تم رفض حزب البناء والتنمية اللي هو الحزب الذي ينظمه الجماعة الإسلامية. حزب البناء والتنمية تم رفضه من لجنة شؤون الأحزاب بحجة أن برنامج الحزب ينص على تطبيق الحدود الشرعية، الأمر الذي رفضته لجنة شؤون الأحزاب واعتبرته مخالفا لقوانين تنظيم الأحزاب. ويمكن هيبقى معانا دلوقتي أظن الدكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية للتعقيب على هذا الأمر. خبرنا الأخير مشاهدينا الكرام بإيجاز الشيخ حازم أبو إسماعيل يشن حربا شعواء وهجوم عنيف ضد كل من الفريق أحمد شفيق وعمر سليمان، ويقول بأنهما أركان حرب إجهاض الثورة، وهو يتعجب في درسه في مسجد أسد بن الفرات من ترشح شفيق وسليمان لرئاسة الجمهورية، ويرى أن هذا أمر لا يستحق التعليق، وأضاف أن الشعب المصري ليس لديه انفصام في الشخصية حتى يقوم بثورة ثم ينتخب من كان يسعى لإجهاضها. تصريح جدير بالتفكير والتأمل من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. الآن سندخل إلى صلب حلقتنا والتي خصصناها بعنوان الإسلام وظاهرة البلطجة، وسنتحدث فيها بالتفصيل بإذن الله عن كل وأبرز الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر. لكن دعونا نستعرض ما هي البلطجة وما معناها وكيف يستخدمها البعض لإثارة مصالح شخصية. نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم الطمع.
ترافق مع المد الثوري العربي الذي تشهده البلدان العربية ظواهر كثيرة، إلا أن الظاهرة اللافتة للنظر هي ظاهرة استخدام العصابات الإجرامية والتي تتخذ مسميات مختلفة في البلدان العربية المختلفة، حيث تسمى في مصر البلطجية وفي اليمن البلاطجة وفي سوريا وبلاد الشام الشبيحة. وقد استخدمت هذه العصابات من قبل الأنظمة حيث تم تجنيدها لمقاومة الاحتجاجات والثورات بشكل غير أخلاقي، ولا زالت تستخدم من قبل القوى المضادة للثورات لإفشال هذه الثورات والقضاء على مكتسباتها بعمل خلل وانفلات أمنية، وربما يكون ذلك بشكل انتقامي بعد فقدان الأمل في عودة النظم المخلوعة. والبلطجة لغة هي نوع من التنمر يفرض فيها البعض الرأي بالقوة والسيطرة على الآخرين، وهي لفظ دارج يعود أصله إلى اللغة التركية ويتكون من مقطعين بلطة وجي أي حامل البلطة. والبلطة كما هو معروف أداة للقطع والذبح. شاعت كلمة بلطجية في مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين، وكانوا عبارة عن فقراء لا عمل لديهم، وكانوا إما متسولين أو من مجهول النسب أو المجرمين، ولهم أشكال تميزهم، وأي شخص مصري ينظر لهم يعرف أنهم بلطجية، حتى السياح يعرفون أشكالهم بما فيها من تشويه وخدوش. يظهر البلطجية على الساحة بشكل بارز مع مناسبات سياسية مصرية مختلفة، وارتبطوا بشكل لافت بالانتخابات حيث يظهر البلطجية مدفوعين من قبل السلطة الحاكمة كي تحصل على ما تريد من تزييف الحقائق. ويرى المراقبون أن ظهور البلطجية على مسرح الأحداث في الثورة المصرية قد أساء إلى صورة الحزب الحاكم ووصمه بعار تشويه النضال السلمي لشباب مصر الذين رفعوا شعار التغيير.
مشاهدينا الكرام، قبل أن ندخل إلى تفاصيل حلقتنا، يبدو أن معنا الآن على الهاتف وانضم إلينا الدكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ونريد أن نعلق على هذا الأمر المتعلق برفض لجنة شؤون الأحزاب لتأسيس حزب البناء والتنمية. دكتور صفوت معايا؟ السلام عليكم. طيب لعلنا نعاود الاتصال سريعا بالدكتور صفوت لأن هذا الأمر مهم ويحتاج إلى تعليق سريع، فلعلنا نعاود الاتصال به الآن. طيب شيخنا الحبيب أهلا بكم.
أهلا وسهلا.
بدون الدخول في مقدمات، يعني نحن الآن أمام حالة يكتنفها الغموض. قبل أن حتى نتكلم عن موضوع البلطجة وعلى البلطجة أحد أبرز مقومات هذا المشهد الغامض، ولكن بعد الإعلان مؤخرا عن أن المجلس العسكري سيقوم بإنشاء أو بالسماح بتنظيم الانتخابات في يوم 22 نوفمبر القادم كانتخابات مجلس الشعب، ثم بعد ذلك في 22 من يناير ما يتعلق بمجلس الشورى، بات هناك حالة من الالتباس، متى سيجتمع هؤلاء بهؤلاء؟ لأنه من المفترض أن يجتمع الاثنان من أجل وضع دستور، فلن يخرج الدستور إلا من خلال المجلسين معا. معنى هذا أن الحالة الانتقالية التي تمر بها مصر قد تؤجل إلى أواخر العام القادم، إلى أواخر 2012. فبات المواطن المصري في الحقيقة يعني لا يشعر بشيء من الراحة أو من الاستقرار أو وضوح الرؤية. نريد أن نتلمس تحديدا يعني كيف ينظر المسلم أو كيف يتابع الإنسان المسلم ببصيرة العلماء ما يحدث. يعني أنت عالم كبير ولك نظرتك الثاقبة فيما يحدث في هذا البلد رغم كل ما يحدث من طوارئ وأحداث، كيف تنظر إلى هذا الأمر وكيف يستشرف المسلم ما يحدث الآن في بلده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أقول قضية البلطجة وقضية الانتخابات لها علاقة وثيقة بعضهما ببعض، فالبلد الآن غير مستقرة، والكل مجمع من العقلاء على أن البلد لن تستقر إلا إذا استقر مجلس الشعب ومجلس الشورى. فأنا أرى بأن أي تأخير للانتخابات وأي تأخير لظهور مجلس الشعب الذي يمثل الناس وظهور مجلس الشورى الذي يمثل الناس، كل هذا سيعطي فرصة أكبر لانتشار البلطجة وقطع الطريق. ولذلك فنحن نتمنى أن تكون الانتخابات سريعة وجدية ونزيهة بحيث تنتقل البلد نقلة صحيحة إلى بداية طريق النماء والبناء. نعم. والتقدم إلى الأمام.
أحسن الله إليكم. يبدو أن الدكتور صفوت قد عاد إلينا فأستسمحكم في أن أخذه. السلام عليكم.
السلام
دكتور صفوت، مرحبا بكم، ونريد منكم تعقيبا على رفض لجنة شؤون الأحزاب فيما يتعلق بتأسيس حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية. ما تعقيبكم على هذا الأمر؟
بعد تقديم التحية الواجبة والسلام والرحمة والبركة على حضرتك وعلى فضيلة الشيخ وعلى جميع مشاهديك
الكرام. جزاك الله خير.
وعليكم السلام.
احنا طبعا يعني قبلنا صفقة كبيرة جدا جدا في هذا القرار اليوم. هو وإن كان قرار في الظاهر أنه ضدنا، لكن أعتقد أنه في صالحنا جدا، لأن حيثيات الرفض وحيثيات الأطراف هي بمثابة وسام على صدورنا، كان وسام على صدر كل مسلم غيور.
وما هي حيثيات الرفض؟
المشكلة أن حيثيات الرفض حيثيات حقيقة هي مشرفة، هي عبارة عن نظرين بالضبط، أن الحزب ينادي بتطبيق الحدود حتى ما ورد في الشريعة الإسلامية مع ضرورة تقديمها عن طريق مجلس الشعب المنتخب. صدقني هذه هي حيثيات هي بمثابة شرف. نحن نعتقد في وجوب تطبيق الشريعة، نعتقد بوجوب تطبيق الحدود الشرعية طبعا مع القيد الأساسي هي تهيئة المجتمع لهذا التطبيق ثقافيا اجتماعيا اقتصاديا فكريا دينيا. نعتقد بوجود تطبيق الشريعة بعد تهيئة المجتمع، وأيضا نرى وجود تطبيق الحدود الشرعية لنا حدود رابعة طبعا مع اعتبار شروط تطبيقها الشرعية والإنسانية والاجتماعية وغيره.
تمام.
لأن الحدود هي بمثابة نصوص قطعية ليست ظنية حتى يجادل فيها، وأعتقد أن هذا المطلب هو يتماشى مع المادة الثانية من الدستور باعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وحتى ما ذكر المحكمة الدستورية العليا أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي تلك النصوص القطعية الثابتة بالنصوص الشرعية. هذا هو التفسير.
طب عفوا دكتور صفوت، يعني يعني عفوا لو تسمح لي، هناك حزبان سابقان ولهما مرجعية إسلامية أيضا، حزب النور وحزب الأصالة، لماذا لم يتم رفض أيضا تأسيس الحزبين رغم أنهما يجهران بأنهما لهما نفس المرجعية الإسلامية التي لدى الجماعة الإسلامية؟
تطلعني نحن نسأل نفس الكتاب، نقول أن هناك أحزاب كريمة إسلامية سبقتنا إلى هذا، وبالرغم من ذلك الحمد لله أنها أخذت التأسيس والترخيص الرسمي، وهذا ما يسرنا. هذا يجعلنا نذهب إلى أن القرار هو قرار سياسي وليس قرار قانوني. قرار ذكرنا بالسيطرة والحماية الأمنية على الأحزاب، خصوصا أننا علمنا أن اللجنة التي أعطت تصريحا وترخيصا وتأسيسا للأحزاب الإسلامية ليست هي اللجنة التي أصدرت حكم اليوم، بل هي لجنة جديدة لم تكن هي التي حكمت بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
تمام. طيب أخيرا
جعلنا يعني نرى أن هناك خلفية سياسية أو أمنية خلف هذا القرار. والله أنا لا أتكلم، ولكن أعتقد أن الحيثيات هي التي تفضل الجاي عن إذا ذكروا حيثيات مقنعة أو أخطاء وقعنا فيها في برنامجنا سوف نكلم ونقول نحن أخطأنا، نحن تجاوزنا، نحن جاوبنا أو جاءنا القرار. ولكن تصدقني هذه الحيثيات او الحيثيه الوحيده المذكوره في المنح ذكرتنا في تلك الحيثيات السياسيه الامنيه التي كانت تذكر وتقدر.
طب أخيرا يعني ما هي الإجراءات التي يعني تتوقعون أن تتخذوها في الفترة المقبلة بعد رفض لجنة شؤون الأحزاب لحزب البناء والتنمية؟
لا هو القانون هو الحكم، باعتبار أن قانون الأحزاب نفسه قد نص على أن اللجنة إذا اعترضت فإنه تعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة للنظر في اعتراض اللجنة.
تمام.
ومن ذلك يعني تلقائيا قد عمدت اللجنة إلى هذا، قد عرضت الملف تأكمله على المحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة للنظر في هذا الاعتراض. نحن نثق في القضاء المصري ونقول أن القضاء المصري سيستعد أن يؤكد ربطا لحزب على مسألة تطبيق الشريعة وتطبيق الحدود مع ضرورة تهيئة المجتمع بجانب. أرى أن القضاء العادي في مصر لا أظن أنه يقف قدر عشرة أمام هذا المطلب المشروع أمامه في مصر الحرب الإسلامية، بل هو مصر كل مسلم يعرف على عشرة.
دكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، شكرا على هذه التوضيحات والإفادات. طيب شيخ حبيب، يعني وطبعا موقف غير مبرر، لكن خلينا ندخل في موضوع حلقتنا وهو ما يتعلق بظاهرة البلطجة. السؤال تحديدا يعني كيف ينظر الإسلام إلى هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع المصري بكل أطيافه وكل فئاته؟ الأول، كيف ينظر الإسلام إلى هذه الظاهرة وكيف تقترب أو تبتعد من المفهوم الشرعي المقارب لها هو مفهوم الحرابة؟
نعم، أولا نقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، البلطجة هذا اسم حديث كما سمعنا في التقرير، وقد عقد الإسلام له اسما آخر سماه قطاع الطريق، والفقهاء وضعوا بابا لأحكام قطاع الطريق. والغريب أن الفقهاء درسوا هذا الموضوع بدقة، لأن قطاع الطريق الآن بين عدة أمور، يعني من الناس مجموعة مسلحين يقفون على الطرق العامة بعيدا في وسط الصحراء، فإذا جاءت سيارة وضع أمامها خشبة مثلا أو حجر يضطر السائق أن يقف وإلا ستتدمر السيارة منه، يلتفون حول السيارة بالمسدسات انزل يأخذ منه المال، ويكون معهم عقود ببيع السيارة يقدمون العقد يمضي لكي ينجو بروحه وإلا قتل. طبعا هذه ظاهرة غريبة على المجتمع المصري.
صحيح.
هي صحيح ليست كثيرة الآن لكن ظاهرة غريبة على المجتمع المصري. ما كنت أتمنى أن نتكلم في هذه الظاهرة على التلفاز لكن هذه الظاهرة ظهرت في أكثر من مكان. فنحن نقول بأن هذه الظاهرة اسمها ظاهرة البلطجة بيسميها الإسلام ظاهرة قطع الطريق. ويعني مثلا يحكي لي بعض الناس أن رجلا كان يقود سيارته ومعه زوجته وإذا به فوجئ بهذا الكمين فوقف والمسدسات أحاطوا به أخرج ما في يدك أخرج ما في يدي أخرج أول شيء يأخذوا المحمول حتى لا يتصل بأحد ثم أخذوا المال
مختلفون يعني.
ثم يعني كان فيه أمر أحزن يحزن كل من يسمع هذا قال لو سمحت زوجتك نأخذ زوجتك شوي خمس دقائق قالوا اتقوا الله أنتوا أخذتوا مالي وكذا دعوني أمشي أنا وزوجتي قالوا لا وإلا ستقتل. فالرجل قال طيب أنا عندي اقتراح وربنا سبحانه وتعالى ألهم الصبر فقال عندي اقتراح قالوا ما هو قال أنا معي 50,000 جنيه خبيهم في مكان في السيارة لن يستطيع أحد أن يأتي بهم فدعوني أعطيكم 50,000 جنيه واتركوني أنا وزوجتي قالوا خلاص اتفضل انزل فنزل ذهب فتح الكبوت السيارة فتح شنطة السيارة ودور في السيارة كده وكده وطلع مسدس وفرعه في جنب فقتلهم جميعا.
حكمه ايه ده بقى؟
قتلهم جميعا ونجا هو وزوجته الى اقرب قسم شرطة وذكر لهم القصة قالوا تفضل
تمام
ليس لهم دية. طبعا ده في الشرع من قتل دون مال فهو شهيد وهذا اسمه الصائل الصائل القاطع الطريق أنت تدافع تدفعه عن نفسك بما تستطيع حتى ولو قتلته لأنك تقاتل دون عرضك. فالفقهاء ذكروا هذه المسألة وفصلوها فقسموها إلى أربعة أقسام دقيقة جدا جدا ما استطاع القانون الوضع أن يأتي إلا بقسمين هم ذكروا أربعة أقسام وهذا يدل على شمول الشرع الإسلامية وأن القوانين مهما حاولت أن تطور نفسها لا يمكن أن تصل إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وأنا يعني أقول هذه الأقسام الأربعة وأقول لكل مسلم أن يفتخر بهذه الشريعة الإسلامية ويقول للعالم كله أحضروا لي القانون الفرنسي القانون الروماني القانون الأوروبي القانون الأمريكي القانون الإنجليزي القانون الصيني قانون الحاسفيتي هاتوا قوانين العالم وضعوها بين أيديكم إن وجدتم هذا التقسيم بدقته وشموله في أي قانون فتكلموا لن تجدوا مثله بفضل الله عز وجل. القسم الأول العلماء يقولون قطاع الطريق لو قتلوا الناس فقط ولم يأخذوا مالا إنما وقف
قتل
فقط مجرد القتل يقف الإنسان على الطريق بينه وبين عدوه يقتله أو يقتل المسلمين أو كذا أو يقتل الناس عموما المسلمين أو المواطنين عموما
طيب.
إذا قتلوا فقط يقتلوا ويصلبوا كيف يقتل ويصلب؟ يعني يتم القبض عليهم ولما تثبت الجريمة بجميع أركانها يقتلوا ثم يعلق كل إنسان على بوابة قريته أو مدينته بعض العلماء قال يعلق لمدة يوم وبعضهم قال لمدة 3 أيام
على باب القرية
على باب القرية في مكان عالي يعلق
حتى يكون عبرة
حتى ينظر إليه كل أهل القرية من تسول له نفسه أن يفعل مثل ما فعل ينظر إلى مصير ما فعل
اللي هي الآية بقى بتاعت يقتلوا ويصلبوا.
الأمر الثاني ودي فيها إيه فيها رد لأنه قتل وسرق كان ممكن يسرق فقط طيب القسم الثالث سرق. لو سرق فقط يوقف الناس لكي يسرق فقط بالقوة والمسدسات هؤلاء بتقطع الكف اليمنى والقدم اليسرى تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف,
من خلاف.
تقطع الكف اليمنى والقدم اليسرى ويترك الى عمل روح يسرك تاني طبعا لن يستطيع ان يسرك وسيظل عبرة هيمشي على عكاز من عكاز سمان يعني يريد يعينه هذا هؤلاء اذا سرقوا فقط وخلي بالك ده الفرق بين السرقة بالاكراه
من كنت لسه اسأل حضرتك
وبين السرقة ان هو يختفي كده ويسرق ويجري ويجي إنما هؤلاء جمعوا بعضهم وأتوا بأسلحة وقفوا على الطرق وسرقوا
طلع اللي معك
فهذا تقطع يده وقدمه اليسرى من خلافه يكون عبرة لغير
طب وإذا عاد
لا يستطيع أن يعيد. إذا عاد بعض العلماء قال يستن مدى الحياة، وبعض العلماء قال تقطع الأطراف الأخرى، لكن ما أظن أن يعود. وكيف يعود؟ وحتى لو طلع واحد قط مقطوع الإيد ورجلها، يعني أنت ما هتمسكه. القسم الرابع، بعض الشباب عندهم شهوة وهواية تخويف الناس، يقف في مكان ظلام وبتاع مسدس يخوف الناس، الناس تخاف، لا يقتل ولا يسرق ولكن يخيف الناس فقط. فهؤلاء حكمهم أن ينفوا من الأرض، ما هو ينفى من، يعني هو موجود في منطقة السويس مثلا، ينفى إلى جزيرة مالطا، إلى ليبيا، إلى تونس، إلى السودان، أي مكان خارج البلاد، أو في منطقة في السعودية في مصر يعني على حدوده، ينفى من بلده. تمام. هذه الأقسام الأربعة، إن قتلوا قتلوا، إن قتلوا وسرقوا قتلوا وصلبوا، إن سرقوا فقط قطعوا من خلاف، إذا أخافوا الناس نفوا من الأرض. تولى القرآن الكريم بيان هذا لكي تعلم أن القرآن يأتي بأحكام تفصيلية، والأحكام التفصيلية يتبع القرآن لأهمية الموضوع. يعني القرآن جاء بأحكام تفصيلية في الميراث حتى لا يختلف اثنان، أحكام تفصيلية في قطاع الطريق. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أنا أقول لحضرتك، تصور معي كده الآن حالات البلطجة على الطرق السريعة والطرق الصحراوية والطرق الدولية داخل مصر مثلا. أنا أتصور وجميع المشاهدين يتصورون معي، لو تم القبض على مجموعة من البلطجية 3 أو 4 أو 5 أو 10، والمحكمة قضت فعلا بأنهم فعلوا هذا الفعل، سرقوا من الناس وتركوهم يمشوا، سرق سيارته أو سرق ماله أو كذا، وجيء بهم فقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، قدمه اليسرى، وبيحمل إلى المستشفى يعالج عشان الدم لا ينزف.
تمام.
ويؤتى به أمام الناس، لماذا قطعت؟ يقول أننا فعلت كذا وكذا ويعترف.
تصور بقى وسائل الإعلام
كما يعترف المجرم. والثاني كذا وكذا، طب أنت شعورك دلوقتي؟ قال والله فقدت يدي ورجلي وأنا ندمان وأنا كذا وكذا. والعشرة دول فعل بهم هذا. هل تتصور أن أحدا ممن يقطع الطريق ستسول له نفسه أن يفعل ذلك؟
لا طبعا،
سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه أن يقطع الطريق
طبعا.
وهذا للحفاظ على أموال المسلمين وأموال المواطنين وأموال الناس. فأما الآن قطاع طريق ماشي، ضعوا في السن شهرين
ثلاثة أشهر ويطلع أسوأ من مكان
ويطلع. ففعلا ده مسألة مهمة جدا في مسألة قطع الطريق التي يسميها الناس الآن بالبلطجة، لا يمكن القضاء عليها إلا بتطبيق شرع الله، لأن حكم رادع، وهذا الحكم الرادع هو لتأمين أموال الناس ونفوسهم.
سبحان الله، يعني قد إيه اهتمت الشريعة الإسلامية بحفظ أموال الناس وأن تحفظ عليهم أموالهم وأعراضهم، ونحن مع ذلك معرضون. سبحان الله.
نعم.
لكن في حاجة استوقفتني كده شيخنا في حكم الحرابة. يعني حضرتك تفضلت دلوقتي بذكر أحكام الحرابة الأربعة، أو يعني أحوالها الأربعة، إنه تقريبا لا يسمى من أتى بهذا الاعتداء داخل العمران حرابة. يعني البعض يقول بأن شرط أن توصف هذه الجريمة بأنها حرابة ويطبق عليها الأحكام التي تفضلتم بذكرها أنها تكون خارج العمران، يعني خارج البلد في المناطق الصحراوية مثلا أو ما إلى ذلك. هل يدخل في ذلك الأشياء التي تحدث داخل البلدان نفسهم داخل العمران، يعني توصفها شرعا يبقى إيه؟ برضو حرابة ولا داخل الفقه؟
هذه المسألة التي أشرت حضرتك إليها، الفقهاء يريدون أن يفرقوا بين الشجار والمعارك الداخلية وبين حد قطع الطريق. لو قامت عائلتان مع بعض وتشاجرت داخل البنيان أو داخل العمران، لا يمكن أن يكون هذا حرابة. حتى لو ظلمت إحدى العائلتين الأخرى أو إحدى القبيلتين الأخرى، لا يمكن أن يكون حرابة. إنما الحرابة أن يكون هناك قطع للطريق بطرق معينة كما وصفت لحضرتك.
تمام يا شيخنا، أحسنت. وهل لهذا المحارب توبة؟ يعني إذا تاب مثلا يسقط عنه الحد أم يطبق؟
هنا خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه إن تاب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد.
قبل أن يقدر عليه. يقدر عليه بمعنى يعني
قبل أن
يقبض عليه
يعني. يسقط عنه الحد يسقط عنه حد الحرابة إلا إذا كان سرق مالا يرد.
تمام.
وإذا قبض عليه فأظهر التوبة حتى لو توبة صادقة لابد من إقامة الحد.
أحسنت يا شيخ. طيب ده لعله فيما يتعلق بأحكام الحرابة، وحضرتك تفضلت أيضا بقطع الطريق تحديدا. نعم. لكن أظن أن هناك أشكال أخرى للبلطجة يمكن بتتجلى في أبرز معانيها دلوقتي، موضوع انتشار تجارة المخدرات بين الشباب. بتلاقي يعني أنا أذكر تحديدا في أيام الثورة كان بعض الناس يستوقفني يقول لي تشتري كذا، يعني وإحنا في شوارع عادية في مدن عادية. فإلى أي مدى ممكن ده يعد شيء من البلطجة، وكيف يمكن مواجهته من منظور الشريعة؟
كلام جميل وسؤال فعلا دقيق قد لا يطرأ على أذهان كثير من الناس. الناس يظنون البلطجة هي قطع الطرق فقط. لا، البلطجة تشمل جميع الجرائم زي ما حضرتك تفضلت. مسألة ترويج المخدرات الآن نوع من أنواع البلطجة، وهي جريمة نظر إليها الإسلام. الإسلام نظر إلى قضية المخدرات والخمر نظرة معينة وثاقبة تختلف عن نظرة القانون الوضعي. لكن أنا قبل أن أتطرق إلى هذا عندي سؤال لا أجد له جوابا. لماذا في القوانين الوضعية، في القانون الوضعي، المخدرات ممنوعة والخمر جائزة؟ هذا سؤال صحيح. هذا سؤال أنا أتساءل
مع هذا القانون ما يذهب العقل.
القانون الوضعي الأعور الأعمى الذي لا يعرف لمصلحة بلاد ولا بتاع، هذا القانون الوضعي استوردوه من الغرب، استوردوه من بلاد تشرب الخمر وهم غير قادرين. لو قالوا لا تشربوا الخمر سيثوروا على الملك أو على الرئيس الدولة أو كذا، فقالوا الخمر حلال وتركوه القانون. لكن المخدرات هناك ممنوعة، فجابوا القانون الوضعي من برا يطبقوه في الدول الإسلامية، يقولون الخمر حلال ومباحة. بس المهم تطلع تصريح لهذا السوبر ماركت اللي بيقدم خمر، يبقى تصريح ويدفع ضرائب للدولة، فيكون شرب الخمر هنا جائزا.
أحيانا بيوافع من الضرائب.
هذا الإنسان الذي شرب خمرا وخرج مخمورا يركب سيارته، قد يقتل بالسيارة وهو مخمور، قد يزني والعياذ بالله، قد يزني في محارمه والعياذ بالله، قد يسرق، قد يفعل جرائم. هذا الذي شرب الخمر وأنتم تقولون الخمر حلال. كذلك الذي يشرب المخدرات الأخرى قد يفعل مثل هذا. كيف نظر الإسلام إلى ذلك؟ القانون الوضعي يضع حدودا معينة أو قوانين معينة بحيث أن يزدن 3 أشهر 6 أشهر سنة سنتين إلى آخره. فالإنسان اللي جرب المخدرات مرة، مجرد ما يدخل مع المساجين ويدخل في هذه البيئة الفاسدة التي كلها مساجين مخدرات وكذا، فإذا كان بادئا في الإجرام ويتعلم فنا واحدا فسوف يتعلم فنونا متعددة من الإجرام من المجرمين الكبار داخل السجن،
هيبقى محترف.
هذا ضرر القانون الوضعي وتطبيقه على المجتمع. الأمر الثاني أن هذا الإنسان سينفق على الدولة أكل وشرب وجالس، فهو بطالة والدولة تنفق عليه. الأمر الثالث، الدولة جهزت مساكن لهؤلاء المسمى بالسجون، مساكن بنتها الدولة، وضباط وحراس يأخذون رواتب من الدولة. كل هذه الإنفاقات من أجل قضية المخدرات والأشياء المذهبة للعقل وغيرها من الجرائم يعني، ورغم ذلك لم تأتي بنتيجة، فيخرج بعد 6 أشهر يمارس هذا الأمر. كيف عالج الإسلام هذه الظاهرة ووفر على المجتمع كل هذه الأشياء؟ أولا الذي يثبت أنه شرب مخدرا، شرب خمرا أو شرب شيئا أذهب العقل، وشهد عليه اثنان، أولا يؤتى به بعد ثبوت الجريمة عليه ويجلد 40 جلدة.
40 جلد.
أين يجلد 40 جلد وكيف يجلد؟ تصور معي الحكم الشرعي الآن وهو يقال هذا الإنسان من حي كذا، حي المهندسين، حي الحرم، حي كذا، أو مدينة كذا، أو قرية كذا إلى آخره، يؤتى به في المكان الذي يعرفه الناس، وغالبا تكون إقامة الحدود يوم الجمعة، يوم الجمعة
في جمع يعني.
اجتماع الناس ويكون بعد صلاة الجمعة في ساحة أمام الجامع الكبير في القرية أو المدينة لإقامة الحدود، ويؤتى بهذا الرجل ثم ويعلن قبلها بأسبوع الناس ستجتمع، سيقام حد، يجتمع ناس تأتي من أماكن بعيدة وكذا وكذا، ويوقف هذا الرجل وينطق القاضي بالحكم أن فلانا شرب خمرا حتى سكر، أو شرب مخدرات أو فعل كذا حتى سكر، وثبت عليه الجريمة بالشهود، ولذلك حكمت المحكمة بجلده 40 جلدة. أولا الجلد لا يراد منه الإتلاف،
بمعنى
وإنما يراد التأديب، يعني لا يرفع يده. الفقهاء يقولون الجلد لا يرفع يده الضارب حتى يظهر بيض إبطيه، لا، بل يجلد بدون إظهار الإبطيه، يعني مسك الخرزانة لا يجلد بها وعلى ظهره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا،
مش كده بقى
لا يقصد به الإتلاف، لكن الناس كلها مشاهدة، النساء من فوق السطوح، تصور معي كده الموقف، النساء من فوق السطوح والشباب والرجال والكل وقريته وأخواله وأعمامه وأصحابه في الكلية وزملائه وإلى آخر، والكل يشاهد، وجلد 40 جلدة وتفضل روح على بيتك خلاص، لا سيدني ولا شيء. أولا لم نعطله 6 أشهر يروح يشتغل إذا كان تاجر أو موظف أو طالب. اثنين لم ننفق عليه من الدولة، نوكله إن شاء الله 6 أشهر رغم أنه مجرم، نقول نوكله إن شاء الله 6 أشهر. نمرة 3 نستغنى عن المساكن اللي هي مسمى بالسجون دي. نمرة 4 ودي مهمة جدا، كل من تسول له نفسه من هؤلاء يقول الله حصل لي مثل هذا. ممكن واحد يشرب مخدرات وياخذوه ويوضع في السجن ويطلع بعد 16 لا يعلم بأهل بلده
طبعا،
لكن ده فضيحة
ويطلع يشرب تاني.
دي فضيحة، وبعدين يتصل انت ما علمتش زميلكم اللي في الكلية الله والله حصل له كذا وانجلد 40 جلدة لانه كذا، يتصل بالسعودية انت عارف جاركم فلان ابنه حصل
خلاص
وفلان انتشر الخبر، والانتشار ده مطلوب شرعا، بحيث ان مثلا كان في 500 شاب يشرب المخدرات سيمتنع عن المخدرات،
عشان كده ربنا قال وليشهد عذابهنا
طائفة من المؤمنين. وسنأتيها إن شاء الله في قضية في قضية الزنا والاغتصاب بإذن الله. بس أنا عاوز يعني تصور معي الحكم الشرعي وكيف يكون رداء، وحكم بسيط خالص جدا جدا، لكن مقصود منه التخويف الإعلامي، مسألة نشر إعلامي
كي يكون رادعا لغيره
الجريم. أيوة.
طيب أنا عايز أسأل برضو على النقطة الأخرى اللي هي بقى موضوع الاغتصاب والزنا، وهو أيضا ما يتعلق بجرائم البلطجة، ولكن قد يرد سؤال لذهن المشاهد الآن، يعني أنتم ستطبقون الحدود معشر الإسلاميين، هل ستطبقونها فورا هكذا بدون أن يتم تهيئة المجتمع لتطبق مثل أو لتقبل مثل هذه الأحكام، أم أن الأمر سيأتي بغتة هكذا؟
ده سؤال جميل وممتاز ورائع جدا فعلا.
طب يبدو ان احنا معنا المستشار احمد السيد، تأذن لي ان ناخذه
يتفضل.
لانه له مداخله قيمه في هذا الباب اظن. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سيادة المستشار اهلا بك معنا في الاسلام والحياه.
الله يبارك لك، ازاي حضرتك وحضرتك
حياكم الله. احنا نشرف الان معنا بوجود فضيله شيخ وحيد بن عبد السلام بالي، وقبل ان يعني نتفضل بتقبل مداخلتكم، كنا نتحدث عن مساله تطبيق الحدود وما يتعلق بجرائم البلطجه وما الى ذلك. يعني انتم لكم باع في القانون ولكم ايضا اتصال بتطبيق الحدود ومعرفه باحوال الشريعه الاسلاميه. السؤال تحديدا وباختصار، كيف يمكن للشريعة الإسلامية أن تواجه جريمة مثل البلطجة في المجتمع المصري في مقابل القوانين الوضعية التي تواجه الآن البلطجة ولا تستطيع أن تفعل معها شيئا؟
طيب بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليكم السلام.
يعني أولا ألقي التحية وعلى شيخنا وأستاذنا الجليل الشيخ وحيد عبد السلام بالي،
الله يبارك فيك يا باشا.
والأمر اللي أوضحه للمشاهدين أن للأسف الشديد هناك حزمة شرسة من العلمانيين وأدخلهم لتخويف الناس من تطبيق الشريعة الإسلامية. وإن مسألة القانون يمكن كان قانون العقوبات المصري كان بيتكلم على باب خاص بالبلطجة أو نصوص خاصة بالبلطجة، وللأسف الشديد لعدم عرض القانون على مجلس الشورى حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص لعدم عرضها على مجلس الشورى. ولكن أعيد صياغة هذه النصوص مرة ثانية وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم لقانون رقم 7 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وجعل العقوبة الحبس أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤبدة. وطبعا أشغال الشاقة المؤبدة أقصاها 15 عاما، والأشغال الشاقة المؤبدة اللي هي طبعا
25
سنة. وبعد كده وصل العقوبة إلى الإعدام في حالة وفاة شخص نتيجة حكم البلطجة أو جرائم البلطجة. لكن اللي الواحد عايز يقوله ان للاسف الشديد ان مساله النهارده الاعدام في حاله الوفاه دي ممكن نقول هي هتكون مطابقه شويه او قريبه الى حد ما مساله القتل في تطبيق حد الحرارة، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. فدي الجزئيه الاولانيه قريبه في حاله الاعدام، لكن بقيه النصوص تخالف شرع الله عز وجل جملة وتفصيلا. فالقانون الوضعي الحبس او اشغال شقه مؤبده او اشغال شقه مؤقته، وهذه الجرائم لا ترفع احد عن ارتكاب افعال البلطجه. ليه؟ لان النهارده الشخص لما يكون محكوم عليه ويقضي عقوبه الحبس او الاشغال الشقه المؤبده او الاشغال الشقه المؤقته هو موجود داخل مؤسسه عقابيه بياكل وبيشرب وبيمارس انشطه ويعني بيعيش حياة طبيعية داخل هذه المؤسسة، ومن ثم لن يؤثر أو لن تؤثر عليها هذه العقوبات ولن ترضعه بحال من الأحوال. لكن لو طبقنا الشريعة الإسلامية أن يقتلوا أو يضربوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، مسألة إقامة حد الله عز وجل بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ويمكن ده قمة الرأفة لهؤلاء، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بمعنى إذا أردنا أن نقطع اليد اليمنى لابد أن نقطع مع القدم اليسرى حتى يترك لهذا الشخص المجال لأن يحيا حياة طبيعية باستخدام عكاز ويستطيع أن يمضي بقية حياته في أموره الحياتية العادية ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أضرب مثالين. المثال الأول كان في المملكة العربية السعودية، وهذا احد الاشخاص يعني الاصدقاء كان يعمل هناك في المملكة العربية السعودية، وبعدين بيقول ان انا في مرة كنت ماشي ومعايا سائق من بنجلاديش غير مسلم، ففوجئنا بتطبيق حد من الحدود فتوقفنا وجدنا اناس كثر يعني موجودين، وبعدين قولي الحكم على الناس ان فلان ارتكب جريمة كذا وأرادوا تطبيق الحد عليه. الشخص ده هو الغير المسلم من بنجلاديش، سأل هذا الشخص المسلم إيه ده؟ قال له ده تطبيق حد. قال له حد إيه؟ فقال له ده حد الحرابة تقريبا، لأن حصل كذا 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 واتخانقوا وقتلوا واحد. فلما شاف السيف طير رقبة واحد من المتهمين، الرجل بيحكي لي بصدق بيقول إن هو للأسف يعني كاد أن يجمع عليه وقال له أنا مش أتخانق أنا مش أتخانق. وطيلة الفترة اللي أمضاها بالمملكة العربية السعودية كان حمل الوديع، يعني زي ما نقول إحنا تعبنا كمصريين ماشي جنب الحيط. المثل الثاني الداخلي، وإن كان هناك إنكار من أهل العلم طبعا على عدم جواز الإفتاء على صدق ولي الأمر في تطبيق الحدود، المثل اللي وقع في السوق لما طبعا بلطجي من البلطجيات بتاع السوق بدأ يروع الآمنين في مدينة السوق، وكانت النتيجة الطبيعية ان اجتمع الناس راحوا باسم الشرطة قالوا ما نقدرش نعمله أي حاجة. في رمضان الماضي اجتمعوا بعد الإفطار بساعة تقريبا وذهبوا إليه وقطعوا إيده ورجله وأقاموا عليه حد الخراب
وسلموا للشرطة.
أيوة
أيوة وسلموا للشرطة بقى بعد ما بقى جثة يعني ماشي.
أنا اتصلت بأحد أصدقائي من مدينة السوق عشان أسأله، قال لي بفضل الله سبحانه وتعالى ما فيش ولا واحد من المتواجدين البلطجية في مدينة السوق بعد كده قدر ان هو يظهر للعيان او يرتكب اي فعل، واصبحت السوق مدينة امنة مطمئنة. ليه؟ لان الناس حاولوا ان هم يطبقوا شرعنا. طبعا لو كان هذا الفعل صدر من اي واحد مش هنقول سلفي لكن يدوب بس ناحيته النفذة كان طبعا الاعلام
الصالة
طبعا كان ما كانش كتابه طبعا
طبعا كانت تدخلت بطريقة رهيبة جدا
تمام
لكن للأسف اتفضل
لا تمام انا مع حضرتك بس هو يعني لانه لم يعد لدي كثير وقت فهو يعني باختصار مساله حضرتك تفضلت واجملت بانه تطبيق الشريعه وتطبيق الحدود هو الاسلم والاحكم من هذه القوانين الصماء التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ايوه بدون اي شك لابد ان احنا نفهم ان تطبيق الحدود ده يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاحنا السؤال اللي بنقوله النهارده من الذي خلق الانسان؟ الله عز وجل. ومن الذي يعلم ما يصلح هذا الانسان؟ ربنا سبحانه وتعالى.
تمام.
فهو الاعلم وهو الذي وضع هذه الحدود وما علينا الا ان نمتثل لان هذه الحدود لصالح البشر.
احسن الله اليكم سياده المستشار احمد السيد، شكرا على هذه المداخله القيمه، ويعني اظن ان هذه المداخله بينت ويعني وضحت ما تفضلتم بذكره من قبل من ان الشريعه هي الاولى والاقدر على معالجه اي قصور يطرا على المجتمع. ولكن كان السؤال قبل مداخله المستشار وهو مساله المسارعه في تطبيق الحدود، هل ستتم اذا ما قدر للاسلاميين ان يعتلوا سلطان مصر في هذه الاونه، هل سيقومون بفرض الحدود وتطبيقها فورا حتما لازما، ام انه سيتم هناك مرحله تمهيد وتدريج كما يرى البعض؟
اولا اشكر فضيله المستشار سعاده المستشار احمد السيد بارك الله فيه على هذه التقدمه الطيبه، وكذلك هذه المساله التي نقلها من الواقع بلا شك لها تاثير في حياه الناس، لان الناس فعلا لم يروا شيئا على ارض الواقع.
كنت لصيق بموضوع السوق.
فهذه المساله التي يعني جعلت الامن مستتب وهروب البلطجيه من مدينه دسوق، ده يعني يجعل الناس تطمئن فعلا الى ان تطبيق الشريعه الاسلاميه فعلا هي الوسيله الوحيده للقضاء على الجرائم. لكن السؤال حضرتك سؤال وجيه جدا، وانا احب ان انبه اخواني المشاهدين الى شيء معين. تتصوروا الاول يعني لا نريد ان نقول اسلاميين، نريد ان نقول المسلمين عموما سواء كانوا ملتحين او غير ملتحين، كل هؤلاء المسلمين يحبون تطبيق شرع الله. لو جئت لاي انسان مسلم بيصلي تقول له تريد تطبيق شرع الله؟ يقول نعم احب تطبيق شرع الله. فتطبيق شرع الله لا ينادي به في مصر الاسلاميين فقط، حتى يعرف اخواننا في العالم كل المسلمين يا اخواني يطالبون بتطبيق شرع الله عز وجل. المساله المهمه اللي اريد ان انبه عليها ان بعض الناس يظن انه لو جاء حاكم مسلم صالح مسك البلاد في مصر اول ما يبدا مباشره قطع الرقابه، لا هذا الكلام ليس صحيح. هو الحاكم اول خطوه بيعملها ايه؟ اول خطوه تصور اول خطوه بيعملها ايه؟ اول خطوه يعملها الحاكم يبدا يجمع ما يسمى بالبطانه. البطانه ديت التي يسميها الفقهاء مجلس الحل والعقد، غير مجلس الشعب وغير مجلس الشورى. مجلس الشعب والشورى الناس منتخبهم صحيح، قد يكون الانتخاب على الرغبه وقد الانتخاب بالمال، قد يشتري الاصوات بالمال وهذا قليل لكن قد يكون،
قد يشوب التزويد.
اي نعم. لكن الذين سيختارهم الحاكم الصالح، وده اول خطوه بيبدا بها لانه هو وحده لا يستطيع ان يحكم البلاد
طبعا،
ماذا يصنع؟ ياتي بمستشارين خاصين في كل تخصص من التخصصات، في مجال الزراعه، في مجال الصناعه، مجال الطب، مجال الهندسه، مجال الفلاحين، مجال الصناعات المختلفة، كل صناعة يجيب واحد منها، في مجالات التجارات، الأشياء دي
كل في تخصصه،
كل في تخصصه، بشرط أن يتسموا بالإخلاص والصدق.
طب الإخلاص دي هنعرفها منين؟
أنا هقول لحضرتك. تصور معي أن الحاكم الصالح الذي سيحكم البلاد إذا عرض عليه واحد مثلا من تخصص الزراعة وقالوا هذا يمكن أن يكون مستشارا خاصا، فيقوم هذا الحاكم يتوضأ ويصلى ركعتين استخارة، أقربه أم لا أقربه؟
طيب.
بعد ركعتين يشرح الله صدره لتقريب هذا الرجل، استخار في كل المستشارين، استخار ربه تبارك وتعالى، هل تتوقع أن يضيعه الله؟ لا يمكن. تصور هذا المجلس، مجلس الحل والعقد، البطانة الصالحة التي اختارهم باستخارة ربه جل وعلا، هؤلاء هم الذين سيشيرون عليه بتسيير أمور البلاد. فتصور كيف سيكون حال البلاد بهذه الصورة من هؤلاء الناس المخلصين الذين يقدمون مصلحة الأمة على مصالحهم الشخصية. أرجو أن يتصور الإخوة معي هذا. دي مسألة. المسألة الثانية تكوين ما يسمى بمجلس الأمناء في كل حي وقرية ومدينة. ما فائدة مجلس الأمناء؟ مجلس الأمناء أناس مخلصون طيبون، هؤلاء الناس تبقى لجنة الأمناء دي ترفع تقريرا بالفقراء في كل حي ومدينة، وتأتي بكشوف الفقراء وتقسم الفقراء إلى قسمين: قسم فقير عاجز عن العمل كالمشلول والمريض، وقسم فقير يستطيع أن يعمل لكن لا يجد عمل. فتقوم الدولة بتوفير أعمال لهؤلاء الذين يستطيعون أعمال مناسبة تكفيهم وأولادهم، وتقوم الدولة بالإنفاق على هؤلاء الفقراء الآخرين الذين لا يجدون عملا. تصور معي كيف سيكون تطبيق الشريعة.
تمام.
يبقى رقم واحد البطانة الصالحة، رقم اثنين مجلس أمناء في لجنة أمناء في كل حي ومدينة وقرية تجمع الفقراء المحتاجين. تصور ان انسان انت فوجئت بانك لك ولد مثلا مشلول او كذا، الدولة جاءت واهتمت به بدون طلب وبدأ وجاله مرتب يكفيه، تحب الدولة ولا تكرهها؟
طبعا.
تحبها. انت لك ولد او ولدين او ثلاثة لا يجدون عملا، فالدولة هي التي سعت ووفرت لهم عملا مناسبا. جميل؟
جميل
جميل جدا. اذا هيكون هناك تلاحم بين الشعب والحكومة، حب بين الشعب والحكومة. تمام. وفرنا الأعمال وكل واحد عنده مال وكل واحد عنده ما يكفيه، ثم يخرج إنسان ليسرق.
حتى الآن لسه ما تمش تطبيق الحدود،
حضرتك
تتكلم على خطوات واحد
يخرج إنسان ويسرق أو يقتل أو يفعل. هذا الإنسان الشاذ في المجتمع، لا أقول بأن الحاكم أو الشرطة هتمسكه، لا، المجتمع كله سيكون ضده.
طب
أنت بتسرق ليه؟ المجتمع الحكومة وفرت لك كذا وكذا وكذا وكذا، ليه؟ ما هو المبرر؟ تمام. الأمر الآخر أن هؤلاء البطانة هم الذين ينقلون الواقع إلى الحاكم. يعني في واقع مبارك مثلا، اسمح لي، كانت هناك بطانة بتنقل الواقع على غير حقيقته. يعني حدثني بعض الناس أن مبارك لما كان يروح إمام مسجد بالساحل الشمالي في قريات إمام مسجد، يقول قبل ما مبارك يروح هناك يقعد في الساحل الشمال في البتاع بثلاث أيام، لا مش شرم الشيخ، الساحل الشمال في اسكندرية برج العرب، يقول قبلها بثلاث أيام تيجي أمن الدولة تقطع سلك المكبر وياخدوا مكنة ميكروفون المسجد جميع المساجد. يقول أنا قلت لهم بيني وبين الاستراحة ثلاثة كيلو، يقول ممنوع. أمن الدولة يقول ممنوع ولا هنكفي المسجد
عشان الهدوء
يعني. الهدوء لما كله يؤذن بدون مكبرات لأن الرئيس كان شوف البطانة. أنا كنت أشوف الرئيس مبارك زمان من وإحنا طالبة في الجامعة، يعني من 20 سنة ولا هذا، يفتتح المصنع من المصانع ويسلم على العمال، عمال لابسين أزرق ويسلم أنت عامل إيه وأولادك وتقبض كام. أقول ما شاء الله، شوف الـ 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 شوف الرئيس، شوف التواضع، بيسلم على العمال وكذا. قالوا العمال إيه ده؟ العمال واخدين أجازة من 3 أيام. عمال من دول؟ قالوا دول كلهم أمن الدولة، كل دول الدولة لابسين البدل الزرقاء شوف بيصوروا. هل تتصور أنه كان يعلم هذا؟ لا يعلم هذا. إذن البطانة اللي حوله التي تنقل له الواقع، ممكن تكذب عليه، ممكن تخدعه، لكن طبعا هيقول لك حتى عالم أو لا يعلم، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمه. فتصور أن يعني أحد الإخوة يحكي لي يقول عاش دي بنفسه، الأرض الخريجين مسلمة من 3 سنوات، المفروض تكون زرعت، ما فيهاش ولا فدان زرع. الرئيس جاي يفتتح أرض الخريجين، جابوا بسلة طرحة، بسلة مسمرة، فدانين بسلة مسمرة، خلعوهم من أراضيهم وجابوهم في الأراضي دي، رووهم بالليل وزرعوهم وهي خضرة مسمرة كده، وجاء الرئيس قدام البتاع ده
افتتح بقى،
افتتح وشاف البسلة خضرة،
بعد كده شالوها،
هي نشفت خلاص، ما انتهت القصة ومشل. فأنا أقول تصور البطانة الصالحة التي تنقل الواقع، فيه مشكلة في المكان الفلاني نبدأ نعالجها.
بس شفنا كده ممكن يفهم من كلام حضرتك أنه في ظل وجود هذه البطانة لن يكون هناك أي دور لمجلسي الشعب والشورى المفترض أن ينتخب بعد أيام. يعني هل ممكن أن يفهم هذا؟
ده كلام جميل برضو وتنبيه جميل. أنا أقول هناك صلاحيات لمجلس الشعب والشورى، وصلاحيات لمن؟ لرئيس الدولة. رئيس الدولة له صلاحيات معينة، الصلاحيات دي من خلال المستشارين، وأنا أطالب كل عضو في مجلس الشعب أو شورى يعمل له أيضا بطانة ناس صالحين يقولوا له افعل كذا وافعل كذا، قدامك قانون في مجلس الشعب يقول القانون ده يوافق الشرع وافق عليه أو لا يوافق الشرع وافق عليه. لكن أنا أقول لك تصور دولة بهذه الطريقة، الناس صالحين، ناس مسلمين، ناس انتقوا بالاستخارة. أصل الناس متصورة رجل مثلا حاكم صالح يقطع الإيدين والرجلين وخلصت المسألة، اجلد المتبرجة، اعمل لا، هيبدأ في حاجة اسمها تهيئة الناس لقبول تطبيق الشرع الإسلامي.
لكن الإعلام، هل ترى أن هذه قد يقول البعض هل ممكن أن تكون هذه مدينة فاضلة مثلا؟ يعني تصور أن يكون ليس فيها الأشخاص يتولون بمجرد أن يتم استخارة ربهم مع تعظيم شأن الاستخارة بالطبع، لكن هل يمكن أن يحدث هذا؟ هل يمكن ألا يحدث مثلا أن يكون هناك خائنون
تجاوزات وخارج بلا شك موجود سيوجد، لكن أنا أقول لك حضرتك
الصورة العامة،
حضرتك لما تيجي تعمل مشروع بتعمل إيه؟ بتقول مشروع ده هيكسب مثلا في اليوم 200,000 عشان الأسباب كذا وكذا وكذا، وتاخد بالأسباب، ممكن يخسر ولا ممكن يكسب أقل. يعني احنا بنحط الشيء المثالي، ولو حصلت تجاوزات هتكون قليلة ونادرة في هذا المجتمع. أيضا مسألة الحاكم اللي تقول هيطبق الحدود، هو نفس الحاكم الذي سينظر إلى الفقراء والمساكين وشغلهم. يعني مثلا على سبيل المثال استصلاح الأراضي الزراعية، أنا تكلمنا عن قبل ذلك أن استصلاح الأراضي هيبدأ يسلم الناس يقول لهم استصلاح الأراضي الزراعية، ومن استصلح من أحيى أرضا ميتة فهي له، كل من يذهب فيحيي أرض ميتة يتملك مجانا، والدولة تشكر له استصلاح الصحراء ولا تعطيه ثمن عليه أجر. زي مثلا كنت جالس مع يعني أحد المرشحين فبقول له يعني تتصور البطالة دي كلها في مصر تعمل، قال عندي 10 مشروعات من بينهم مشروع عجبني، يعني قال لي مثلا مصر بتستورد 300,000 سيارة سنويا، 300,000 سيارة سنويا استيراد. يقول أنا لو مسكت، ويتكلم يعني هو مرشح طبعا معروف، أنا لا أريد أن أعمل دعايات للمرشحين، هو مرشح
يعني لو حركه وقت له يبقى هينجح طبعا
مرشح معروف يعني، يقول أن أنا أمنع استيراد السيارات. طيب الناس هتقوم علي، قال لا، ما أنا هطلب الدول دي وأقول لهم تعالوا صنعوا السيارات عندنا في مصر، فأعطيهم أراضي أماكن يقيموا عليها صناعة السيارات هنا في مصر على الأقل للسوق المصري 300,000 سيارة في السنة. فإذا أقيمت هذه المشروعات على أرض مصر استفدنا عدة أمور، الأمر الأول تشغيل العاطلين، الأمر الثاني نكتسب تكنولوجية هؤلاء البلاد، هؤلاء الناس هيعيشوا معنا 2-5 وأولادنا هم اللي اشتغلوا مهندسين وكذا وكلام من ده، هيكتسبوا الخبرة. بعد كده هتبدأ الدولة تصنع السيارة، يعني مشروعات ممكن ربنا يفتح على الإنسان اللي هو سيكون حاكما للبلاد إذا كان رجلا مسلما يستعين بالله في كل أمر. نحن أنا لا أخفي، أنا لا أخفيك سرا أن مصر في المرحلة الماضية في 30 الماضية اقترضت من صندوق البنك الدولي قروض كثيرة، وهذه القروض لم تذهب هباء كلها. صحيح. بل أقيمت بها ببعض هذه القروض أو بكثير منها مشروعات تنموية عملاقة في مصر، لكن للأسف لم تأتي ثمارها. لماذا لم تأتي ثمارها؟ لأن المشروعات أولا أقيمت على الربا، قال الله عز وجل يمحق الله الربا، يعني ما فيهاش بركة. نمرة 2 حصل فيه نهب وسرقة، لو اتكلمنا في جريمة النهب هنعرف ازاي هنوقف النهب والسرقة، ما عادش وقت نجيبها ان شاء الله في وقت اخر. الامر الثالث وده مهم جدا، ان المشروعات هذه اقيمت لمصالح اناس معينين مش لمصلحة البلد. انا اقول لو نصف هذه المشروعات بنصف هذه الاموال اقيمت بغير الربا، بغير القروض الربوية، اقيمت على شيء حلال لبارك الله فيها وظهرت اثارها على المجتمع للدولة الإسلامية.
يعني نسأل الله عز وجل أن حضرتك جليت بعض معانيها وبعض أشكالها وما أجملها لو تمت هكذا إن شاء الله. لكن نحن قد وصلنا إلى القسم الأخير في حلقتنا، وهو علماء وأمراء حق مشاهدين علينا أن نعرضه، وهو الموقف الرائع العظيم التاريخي الذي سجله التاريخ بأحرف من نور بين حطيط الزيات والحجاج بن يوسف الثقفي. استسمحكم أن نذهب لرؤية ما حدث بينهما ثم نعود. تفضل.
حطيت الزيات إلى الحجاجة، فلما دخل عليه قال: أنت حطيت؟ قال: نعم. سل عما بدا لك، فإني عاهدت الله عند المقام على 3 خصال: إن سئلت لأصدقن، وإن ابتليت لأصبرن، وإن عوفيت لأشكرن. قال الحجاج: فما تقول فيه؟ قال: أقول فيك إنك من أعداء الله في الأرض وتقتل بالظن. قال: فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال: أقول إنه أعظم جرما منك، وإنما أنت خطيئة من خطاياه. فأمر الحجاج أن يضع عليه العذاب، فانتهى به العذاب إلى أن شقق له القصب، ثم جعلوه على لحمه وشدوه بالحبال، ثم جعلوه على لحمه وشدوه بالحبال، ثم جعلوا يمدون أي يستلون قصبه قصبه حتى انتحلوا لحمه، فما سمعوه يقول شيئا. فقيل للحجاج: إنه في آخر رمق. فقال: أخرجوه فأرموا به في السوق. قال جعفر وهو الراوي: فأتيته وأنا صاحب له، فقلنا له: حطيت، ألك حاجة؟ قال: شربة ماء. فأتوه بشربة، ثم استشهد لله تعالى، وكان عمره 18 عاما. رحمه الله.
حطيت الزيات والحجاج بن يوسف الثقفي. الغريب والذي أدهشني أنا شخصيا أن حطيت هذا كان يبلغ من العمر 18 عاما، فهذا الموقف لا يسلط الضوء على عالم فقط، وإنما على شاب له همة عالية في مواجهة الباطل ورفع شأن الحق. يعني حاجة جميلة شكلها.
نعم، يقف أمام طاغية كبير جدا في زمانه، وبرغم ذلك لا يتزحزح، وجيء بالقصب، والقصب يعني شرائح من حديد وتسخن على النار وتوضع على الجسد وتسحب هكذا وهي مشتعلة نارا، يعني تحرق في جلده لكي يعذب، لكنه لم يستكين ولم يرجع عن الحق الذي يأمر به.
سبحان الله.
فهذا يدل على قوة الهمة وقوة الأسئلة.
وفي ناس بتقول إن ده يعني ألم يكن مثلا يسع أن يسكت أو أن يداهن، يعني بعض الناس قد ترى هذا، لكن هو لعله يعني
أخذ بالعزيمة،
أخذ بالعزيمة
ونظر إلى الجنة وإلى الآخرة.
تمام، أحسن الله إليكم. يعني لم يعد لدينا إلا دقيقتان نجمل فيهما ما تفضلتم بذكره من ما يتعلق بظاهرة البلطجة ونظرة الإسلام لها.
نعم، أقول لإخواني، أظن أنتم عشتم معنا في الأحلام اللي احنا كنا بنقولها في تصور الدولة الإسلامية. ليست هي مسألة حدود فقط. الحدود نعم شيء مهم جدا ومطلوب، وهو الذي يردع الجنة، لكن أنا أقول انظر إلى الدولة الإسلامية نظرة شاملة كاملة: حدود، توفير عمل للبطالة، توفير مال للفقراء، صدق، إخلاص، القضاء على الرشوة، القضاء على النهب، وده ما سنأخذه إن شاء الله في الحلقة القادمة، القضاء على الاغتصاب، القضاء على الزنا، بقية جرائم البلطجة التي سوف نتكلم عنها. لكن أنا أقول لإخواني المشاهدين حقيقة: اعلموا أن الذي شرع هذه الشريعة هو الله، والذي يعلم طبائع النفوس هو الله. ولذلك مهما تأملت حكما من أحكام الشريعة وإن لم يرق لك، فإن الله الذي شرعه حكيم عليم. لا أقول بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، بل أقول بأن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وكفى. الله أكبر. وكفى. أنا لو قلت حاجة تانية بعد كده أبقى بوسط فوسط الكلام. في النهاية يعني كل الشكر طبعا لشيخنا الحبيب شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي، شكر لزملائنا الأعزاء سليم راتب، محمد عبد العال، محمد سمير المصور، محمد سمير المخرج، محمود حسب الله، ومحمود الرفاعي. كل الشكر ليكم على متابعتكم لنا في هذه الحلقة من الإسلام والحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.